عليها أحسن عزاءها هذه الليلة بالصلاة على محمد وآل محمد. إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المفجوع في هذه الليالي، المحزون في هذه الأيام، أحسن عزاءه بالصلاة ثانية على محمد وآل محمد. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه المعزى بهذا المصاب، أحسنوا عزاءه وشاركوه في مصابه بصوت رفيع ثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب فاطمة، بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة ظهور الحجة عليه السلام. هذه الليالي ليالي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والزهراء عنوان مظلومية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والزهراء عنوانه شفاعة آل النبي صلوات الله عليهم جميعا، والزهراء عنوان النبوة والولاية، والزهراء ثمرة هذا الوجود وجرته هذه العوالم وهذه الموجودات، ونحن نعيش أيام مظلوميتها وأيام أحزانها صلوات الله وسلامه عليها. أجيات حزينة، كثيرا ما قرأوا في مجالس الفاطميات رحم الله الشيخ صالح الحواز ناظم هذه الأبيات، الواثبين بظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، الواثبين بظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين،
قائلين لفاطم آذيتنا
من طول نوح دائم وحنيني. الله عليه
منعوها حتى من بكائها على أبيها. والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين.
والقاطعين أراكة
كيما تقل في ظل أوراق لها وغصوني ومجمعي حقب على البيت الذي لم يجتمع لولا خشمل الدين. والداخلين
على البتولة بيتها والمسقطين لها أعد جنين. والقائدين إمامهم بنجاده.
يعز عليك سيدي يا صاحب الأمر. والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعد جنين. والقائدين إمامهم بنجاده وصهم تدعو خلفهم برنين. لعنة الله عليهم لعنة الله على من لم يرضى بلعنهم. في مجالس الفاطمية التي فقدت في السنين المتقدمة تناولت جوانب شتى من منازل سيدتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. في هذه الليلة نزولا عند رغبة بعض إخواني وبالحقيقة هو جواب لسؤال وجهه جمع من إخواننا المؤمنين عن فلك وما هي فلك. وأنا لا أريد الحديث عن فلك هنا من جهة الاستدلال على أحقية سيدتنا أم الحسن والحسين فيها، فهذه مسألة مفروغ منها ولا يشك فيها مؤمن ولا يتطرق إليها الشك، وهي ثابتة بنصوص صريحة عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والشك فيها شك في ضروريات واضحة شهدت بها أقوال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والتشكيك فيها تشكيك فيما ورد عن المعصوم، والتشكيك والإنكار فيما ورد عن المعصوم يخرج الإنسان من دائرة الإيمان ويدخله في دائرة الارتداد، والعياذ بالله إن لم يكن عن شبهة. ربما إذا كان عن شبهة قد يكون الإنسان معذورا، أما إذا كان عن عناد فإن هذا الأمر يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الارتداد. إذا لا أريد الحديث في هذه المسألة في مسألة إثبات أن سلك الزهراء صلوات الله وسلامه عليه هذه حقيقة واضحة بين الشمس في رائعة النهار، لكن نتحدث عن فلك من جوانب مختلفة كي تتضح الصورة عن حقيقة فلك. ما هي فلك؟ وأين تقع فلك؟ وماذا يوجد في فلك؟ أتناول هذه الجوانب في حديثي. أول شيء أطحه الموقع الجغرافي لفلك. أين تقع فلك؟ فلك في بلاد الحجاز، وكما هو مذكور في كتب البلدان وفي كتب التاريخ أن فلكا تبعد عن المدينة يومان، وبينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة أيام، وتبعد عن خيبر بمسافة يومين. العرب سابقا هكذا تقدر المسافات، يقولون المسافة بين البلد الفلاني والبلد الفلاني كذا من الأيام. الشيء المتعارف عن مقدار اليوم هو المقدار الذي تقصر به الصلاة، ولذلك في رواياتنا الشريفة عندما يسألون الأئمة عليهم السلام كم هو المقدار الذي تقصر فيه الصلاة، يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مسيرة يوم للراكب، ومسيرة يوم للراكب وهذا المقدار الذي تقصر فيه الصلاة. والعرب هكذا كانت تقيس، يعني هذا المقياس مقياس عرفي، أما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما يحددون مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة ولا يصح فيها الصيام بعد هذه المسافة يقولون مسيرة يوم مقدار يوم، وهذا المقدار الذي يحدد في الكتب الفقهية المقدار المعروف. كما قلت بين فلك والمدينة مسافة يومين أو ثلاثة أيام، يعني أن فلك على هذا التقدير تكون في حدود السبعين كيلومتر حسب المقاييس المعروفة الآن، لأنه المسافة الشرعية معروفة أكثر من 20 كيلومتر، إذا كانت المسافة بمقدار يومين ما يقرب من 50، إذا كانت المسافة بمقدار 3 أيام ما يقرب من 70 كيلومتر، وفيما بينها وبين خيبر، وخيبر أيضا كانت بعيدة من المدينة، فيما بينها وبين خيبر مقدار يومين أي ما يقرب من 50 كيلومتر بحسب المقاييس الموجودة، فهي في الحجاز وقريبة من المدينة المنورة، وتقريبا هذا المقدار قلنا ما يقرب من 70 كيلومتر المقدار التقريبي بحسب ما يظهر، أو ربما يكون أقل من ذلك إذا كانت المسافة مقدار يومين، يعني ما يقرب من 50، يعني ما بين 50 و70 كيلومتر تبعد عن المدينة المنورة. هذا الموقع الجغرافي لفدك. أما فدك ثاني، فدك هل هي بستان صغير كما يتصور بعض ذلك؟ إذا كانت بستانا صغيرا فدك لم تكن بهذه الهيئة، إذا أردنا أن نتابع الكتب ونتابع أقوال المؤرخين وما كتب عن كتب في أوايا الكتب نجد أن هناك شواهد وقرائن تشير إلى أن فدكا كانت كبيرة وليس صغيرة، ليست حدود البستان ما يحلو للبعض أن يسمي فدك أو أن يصف فدك بهذا الوصف، سواء من العامة أو ممن يذهب إلى مشاربهم الخاصة. إذا أردنا أن نتابع ما جاء عن فدك الذي يتضح لنا أنها كانت كبيرة وكان فيها بساتين كثيرة، ولذلك يقول الحمر في معجم البلدان إنما يذكر فدك يقول عنها قرية، مقصود من القرية الحاضرة، والعرب كانت تسمي المدائن تسميها قرية قرى، التي قال لمكة أم القرى، مكة كانت مدينة. حتى القرآن الكريم يعبر عن المدن بالقرى، هذا التعبير كان جاريا عند العرب، معروفا عند العرب، يعني كانت حاضرة من الحواضر، يسكن فيها أناس كثيرون، فيها بساتين كثيرة، ولذلك يعبر عنها يقول في حمر هكذا، ما قال عن فدك إنها بسام القرية، والقرية تشتمل على بساتين كثيرة. هذا من جهة. جهة ثانية يجد أبي الحديد المعتزلي شرحه للنهج وهو يتحدث عن فدك وعن أوصافها، يقول إن نخيل الكوفة، والكوفة فيها نخل كثير في ذلك الزمان، الكوفة فيها نخل كثير أكثر مما هو موجود في أيامنا هذه، الكوفة كانت وسيعة ممتدة. ثم أبي الحديد يقول نخيل الكوفة يشكل بعضا من نخيل فدك، كم هو مقدار النخيل في فدك؟ إذا كان كل نخيل الكوفة يشكل بعضا من مقدار النخيل الموجود في فدك، لذلك السيد ابن طاووس رحمة الله عليه، سيد الدين ابن طاووس في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، هذه الوصية التي كتبها لولده، وقال في آخر الوصية بأن هذه الوصية معروضة على الإمام الحجة وأنه صدر الموافقة من الإمام على ما في هذه الوصية، مما جاء مذكورا بخصوص فدك يقول كانت غلة فدك، كانت غلة فدك كم؟ 70,000 دينار في السنة، 70,000 دينار في العصور القديمة من المبالغ الهائلة جدا. يعني الآن إذا أردنا أن نحسب بحساب أيامنا والحساب يختلف، باعتبار أن الدينار بمقدار المثقال، أقل بعض الشيء من المثقال الصيدلي، الدينار وهذا المثقال الشرعي يكون أقل بالشيء من المثقال الصيدلي، يعني تقريبا في زماننا هذا مع الفارق بين قيم الأشياء والأسعار الموجودة في ذلك الزمان وبين المدخول المالي لكل فرد في ذلك الزمان، الفارق الكبير بين زماننا وبين ذلك الزمان، يعني لو أردنا أن نحسبها بالحساب المعاصر ما يقرب من 1,000,000,000 تومان في زماننا، الغلة السنوية 70,000 دينار، إذا أردنا أن نحسبها الفارق الكبير بين هذا الزمان وذلك الزمان، 70,000 دينار مبلغ جدا هائل ولا يشف عن سعة هذه المنطقة وعن أهميتها وعن كثرة محصولها، ولا هذا المقدار مقدار جنها، ولذلك معاوية رحمة الله عليه في أيام خلافته قسمها بين ثلاثة، بين ثلاثة من شخصيات أيامه، من الفجار جعل قسما ليزيد ابن معاوية وقسما لمروان ابن الحكم وجعل قسما لعمرو بن عثمان ابن عفان، فلو كانت بستانا صغيرا لا تقسم بين هؤلاء، هؤلاء يملكون ثروات قائلة، أن تكون من قتلهم أن يقسم بينهم بستانا صغيرا. فهذه قرينة واضحة بينة، وهذه المسألة مذكورة في كل كتب التاريخ، أن معاوية قسمها بين هؤلاء الثلاثة لعنة الله عليه وعليه، قسمها بين هؤلاء الثلاثة، وهذا يكشف عن سعة هذه المنطقة وعن كثرة ما فيها. لذلك اللعناء طمعوا فيها لأنهم خافوا من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن ينفقها في سبيل هداية الناس وفي سبيل أخذ الناس إلى جادة الصواب والحق. وحتى كلمة ابن الخطاب أنس الله عليه إنما قال لأبي بكر أنك إذا جعلت فاطمة تأخذ فدكا فماذا أصرف على الجيوش؟ هذا يكف عن كثرة الأموال المستحصلة من فدك، أنه أنت إذا أخذت لفاطمة عليه فدكا فمن أين تحصل الأموال التي تنفقها على هذه الجيوش المجيشة التي تخرج لفتح البلدان، يعني إلى العراق إلى المناطق الأخرى التي سارت إليها الجيوش والأجناد؟ هذه صورة موجزة عن الموقع الجغرافي وعن سعة هذه القرية بكثرة الأموال المستحصلة من حاصلها ومن بساتينها ومن نخيلها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من الذي حدد حدثا وبين حدودها؟ الروايات الشريفة أن الذي حدد حدثا وبين حدودها وأنها حق لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها جبرائيل عليه السلام بأمر من الله، وهذا الأمر ذكرته أم أيمن أثناء شهادتها بمحضر المسلمين وبمسمع من أبي بكر وعمر رحمة الله عليهم. إنما طلب أبو بكر من الصديقة أن تقيم الشهود وتصدق فيها تفصيل، أنا أخذ موضع لها. فجاءت بأم أيمن فسألها عمر وسألها أبو بكر، قالت أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ولا يمكن السلام لأم أيمن، ولا يمكن لسيدة نساء أهل الجنة أن تدعي كذبا، أن تأتي إليكم وتطالبكم بشيء ليس لها، وأنا امرأة من أهل الجنة. وهذا كان معروف بين المسلمين، كان معروف بين المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي شهد لأم أيمن بمسمع من كل المسلمين في المدينة، وكان معروفا بينهم أن أم أيمن امرأة من أهل الجنة. قالت وأنا امرأة من أهل الجنة وأنتم تعلمون ذلك، فإني لا أكذب، لقد كنت جالسة في بيت فاطمة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسة، فنزل عليه جبرائيل وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخط له جبرائيل للنبي بأمر من الله بجناحه إلى آخر المحاورة. ابن الخطاب لعنة الله عليه لما قال أم أيمن أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأني امرأة من أهل الجنة لا أكذب، قال يا أم أيمن دعينا من هذه القصص واشهدي بشهادتي، يعني هذه الأساطير الخرافات دعينا منها، وقولي الذي تريدين أن تقوليه. وبعد ذلك ردوا شهادة أم أيمن كما هو معروف. أنا مقصودي لا أريد أن أذكر المحاورة بكل تفاصيلها، وإنما موقف كلامي هنا أن الذي خطط حدثا جبرائيل عليه السلام بجناحه بأمر من الله سبحانه وتعالى. الآن اتضح عندنا في المسألة الأولى الموقع الجغرافي
لقرية فدك، لبساتين فدك وليخستان فدك، موقع الجغرافي لبساتين فدك، ومقدار المحصول الذي يستقل من ثمارها ومن نخيلها. والمعنى الثاني أن الذي خطط هذا المكان وهذا الموضع وجبرائيل عليه السلام بجناحه وبأمر من الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، هل كانت هدف لفاطمة صلوات الله وسلامه عليه؟ أحاديث كثيرة موجودة، إنما أقتضب الكلام وأنقل ما جاء في خبرين. الخبر الأول رواه زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ذكره شيخنا الطبرسي رحمة الله عليه في كتابه إعلام الورى. زرارة ينقل عن الإمام الباقر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتحه لخيبر، والذي فتح خيبرا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، بعد فتحه لخيبر نصب لواء وعقد لواء، قال من يأخذ هذا اللواء بحقه، أي أن يعطيه حقه. قبل يومين أو ثلاثة أخذ اللواء أبو بكر من رموه بحجارة واحدة رجع فارا، والمسلمون أيضا فروا معه، يجبن أصحابه يجبنونه ليلعنوا بعضهم بعضا. في اليوم الثاني أخذ اللواء ابن الخطاب، وأيضا ما أنصح فيه من أعلى طور بدون أن يرميه أحد بحجارة فر وأصحابه. نتيجة النبي هنا حينما يقول يعرف لموقف الأول والثاني أن يأخذ هذا اللواء بحقه، لم يتكلم أحد منهما، وإلا بحسب الفضول الموجود عندهما في كل موقف في كل مقال للنبي هم أول المتكلمين وهم أول المردودين برد الحديث من النبي صلى الله عليه وآله، والحوادث كثيرة مشحونة فيها كتب الخاصة كتب العامة. فقام الزبير، زبير بن العوام، قال أنا له، قال أنف عنه، ابتعد عنه، لست أهلي. قام سعد الذي يبدو أنه هو سعد بن عبادة، قال أنف عنه، ثم قال يا علي خذ هذا اللواء. فكان النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يوجه جيشه ويريد أن يوجه جناده تحت هذا اللواء إلى فدك، إلى حوائط فدك. حوائط جمع لحائط، وحائط يعني البستان في اللغة العربية. نذكر في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يوجه أصحابه تحت هذا اللواء إلى حوائط فدك. حوائط جمع لحائط، والحائط يعني البستان في اللغة العربية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أخذ اللواء ووصل إلى فدك، ولم يحارب أهل فدك، نزلوا بطاعة الأمير صلوات الله وسلامه عليه وتصالح معهم، ولذلك كان فدك مثل للنبي صلى الله عليه وآله، لأنه لم يوجف عليها لا بخير ولا بإنصاف. المسألة واضحة، وكل الكتب كل كتب أبناء العام يذكرون هذه القضية، أن فدك من الأموال التي ملكها النبي من دون حرب ومن دون قتال، والأموال التي يحصلها النبي من دون حرب ومن دون قتال تكون له بصريح القرآن بصريح النصوص الواضحة. هناك خبر ثاني، وربما الخبران أحدهما يكمل الآخر. هناك خبر ثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح خيبر على يد أمير المؤمنين عليه السلام، كان أهل فدك قد لجأوا لفتح خيبر، لأن اليهود قد تجمعوا في هذا الفصل، لأن فدك كانت ملكا لليهود، تجمعوا. فقال لهم
أما تخشون أن أذهب، يعني كيف تركتم حصونكم واستأمنتم عليها وجئتم إلى هذا الحصن، أما تخشون أن أذهب إلى حصونكم فأفتح أبوابها وأستولي عليها؟ قالوا لقد أقفلناها، أحكمنا إقفالها، وإن مفاتيحها لمحرزة في مكان محرز في مكان أمين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مفاتيحها عندي، وأخرج لهم مفاتيح الحصون والسور الذي كان يحيط ببساتين فلك. ذهبوا إلى الشخص الذي من كبرائهم الذي أودع عنده المفاتيح ولا يظنون أنه يخونه، فلما ذهب إلى الصف يعني السلة الخاصة التي وضع فيها المفاتيح لم يجد المفاتيح، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذي أعطاك هذه المفاتيح؟ قال أعطاني هذه المفاتيح الذي قال ألواح لموسى عليه السلام، كانت بطريق المعجزة، ولذلك آمن أكثر أهل فدك، الباقون منهم خضعوا تحت سلطة النبي صلى الله عليه وآله وصالحوا معه وملك هذه الأرض النبي صلى الله عليه وآله، بعد أن ملك ما ملك من فدك من البساتين التي وقعت تحت يده بعد المصالحة، نزلت الآية الشريفة وآت ذا القربى حقه، نزل جبريل بهذه الآية، النبي صلى الله عليه وآله كانت طريقته كلما نزل جبرائيل عليه السلام بآية بلغ المسلمين بما نزل به جبرائيل، ثم يبلغهم بما جاء به جبرائيل من بيان معنى هذه الآية ومن بيان مراد الباري من هذه الآية، ونقل لهم ما قاله جبرائيل. وآخذ القربى حقه، على القربى فاطمة وحسن وحسين، وأما حق فاطمة وحق أولادها فإن الله يأمرك أن تعطيهم فرسا. كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا بذلك، وأقر أن فرسا لفاطمة ولوجهها الحسن والحسين وأن يكون من ذريتهما صلوات الله عليهم جميعا. واستشهد أمير المؤمنين وأم أيمن، يعني زهراء سلام الله عليها لما جاءت بأمير المؤمنين شاهدا ولما جاءت بأم أيمن، لأن أسماءهم كانت مكتوبة في كتاب النبي الذي أعطته لأبي بكر، وبعد ذلك الباب فعلوا ما فعلوا، وكان مولا للنبي من ملك اليمين، يعني كان عبد للنبي، فقد أشهده في هذا الباب. وكذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله إضافة إلى هذا الكتاب، إضافة إلى تبليغ الآية وإضافة إلى تبليغ معنى الآية، كتب كتابا لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، واستشهد الشهود بمحضره صلى الله عليه وآله، ثم جمع المسلمين في بيته في المدينة وأخبرهم بأنه قد جعل فذكى النحلة لفاطمة والولد. هذا الكلام بمسمع من كل المسلمين الذين كانوا أول الناس خذلانا لفاطمة صلوات الله وسلامه عليه. لذا كان إعطاء فرك الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام بأمر من الباري، وهذه الآية نزلت بهذا الخصوص، وآت ذا القربى حقه. إذا أردت أن تراجع كتب التفسير، إذا أردت أن تراجع كتب الحديث، إذا أردت أن تراجع الكتب التي كتبت عن حق الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في فدك، أول شيء يواجهك هو هذا المعنى، إن النبي صلى الله عليه وآله أعطى الزهراء فدكا ليس من قبله، إنما من قبل الله، والذي خطط حدود فدك جبرائيل عليه السلام، كان فتح فلك بالمعجزة كما ذكرت في الخبر الذي أوردته قبل. هذه المسألة الثالثة. كيف أن صدقة كانت للصديقة صلوات الله وسلامه. المسألة الرابعة حقيقة صدقة. قبل قليل نحن تحدثنا عن الموضع الجغرافي لصدقة، وتحدثنا عن بساتينها وعن محصولها، تحدثنا عن الذي خططها، تحدثنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملكها ونحلها للزهراء صلوات الله وسلامه عليه. لكن المغزى الواقعي لفدك ما هو؟ الرواية المروية عن إمامنا باب الحوائط موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه تبين هذا المغزى. الرواية تقول هكذا: هارون صلوات الله عليه يخطب الإمام الكاظم، يقول له: خذ مني فدكا حتى أردها عليك. يرى أن فدك أخذت تنتقل من خليفة إلى خليفة، بقي وقت أتعرض لهذه المسألة. يعني حينما غصبت الزهراء عليه السلام أين ذهبت وأين صارت وما هي أخبار هذا الخليفة؟ هارون كان يلح على الإمام الكاظم عليه السلام أن خذ مني فلكا حتى أردها عليك، والإمام لا يرد، وهارون ملح عليه. فبعد الملحة الشديدة قال الإمام الكاظم عليه السلام: أنا لا أخذها إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال: لا أخذها إلا بحدودها، إلا بحدودها. قال: وما حدودها؟ قال: إن أخبرتك بها لم تردها. إن أخبرتك بحدود فداك أنت لا ترد فداك. قال: بحق جدك عليك إلا أخبرتني بحدودها. لما أقسم عليه بجده صلى الله عليه وآله قال: أما الحد الأول فعدن. فتغير وجه هارون وقال: إيهن. قال: والحد الثاني تمقنت. فأربد وجهه، أربد يعني غضب، ظهرت علائم الغضب. قال: وأما الحد الثالث أفريقيا. لما قال هكذا اسود وجهه وقال: ها. قال: وأما الحد الرابع فسيف البحر، يعني السواحل، أسير في البحار، سيف البحر، سواحل. وأما الحد الرابع فسيف البحر مما يلي الجزر وأرمينيا. قال: إذا لم تبق لنا شيئا قم فاجلس في مجلسي، أنت ما أبقيت لنا شيئا. قال له صلوات الله وسلامه عليه: ألم أكن قد قلت لك إذا أخبرتك بحدودها فإنك لا تعرفها. ذلك بعض المؤرخين يقولون بسبب هذه المحاورة وبسبب هذا الكلام بدأ هارون لعنة الله عليه يخطط لقتل إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الواقعي لفدك، على مطالبة الصديقة صلوات الله وسلامه عليها ليس بتلكم البساتين التي كانت أموالها كثيرة، وإن كان الحاصل والناتج من تلكم البساتين مقدار كبير من المال، لكن الصديقة صلوات الله وسلامه عليها لم يكن نظرها منصبا إلى هذا الجانب. نظر الصديقة كان منصبا إلى مسألة ولاية الأمير صلوات الله وسلامه. الإمام الكاظم عليه السلام أدب فدكا بهذه الحدود، لا يعني أن فدكا حدودها هذه الحدود فقط، وإنما الدولة الإسلامية آنذاك، البلدان التي يعيشها المسلمون آنذاك في هذه الحدود، في هذه الدار. ولو كان المسلمون قد اتسع دائرتهم إلى حد أبعد لذكر إمامنا باب الحوائط صلوات الله وسلامه على تلك الحدود. هذا التحديد ليس هو حد جغرافي، ليس هو حدا جغرافيا لفلسطين، وإنما المسلمون كانوا يقنون في هذه البقاع التي حددها إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه.
الصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام مطالبتها بفتح هذه الخطبة الطويلة التي خطبتها عليها أفضل الصلاة والسلام. مدارها جوهر خدك، جوهر خدك مطالبة بولاية أمير المؤمنين وبحاكمية أمير المؤمنين وخلافة أمير المؤمنين، ولذلك كانت هي الشهيدة الأولى ولم يكن قبلها شهيد لا من الرجال ولا من النساء في الدفاع عن حمى ولاية أهل البيت وفي الدفاع عن حمى وثمار إمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه. كان دفاعها وما واجهته من الظلام الشديد ومن المصائب ومن الآلام التي تجرعتها عليها أفضل الصلاة والسلام كانت في طريق الدفاع عن حمى ولاية أمير المؤمنين وفي طريق الذود عن ذمار عن حدود إمامة إمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه. أما المسألة الخامسة، الآن في المسألة الرابعة اتضح لنا معنى بشكل واضح. المسألة الخامسة، تأريخ فتح بنحو موجز، لا أريد أن أفصل الكلام وإنما بنحو موجز أذكر فتحا كيف آل أمرها. بعد أن غصبت من الصديقة وكانت في يد الصديقة، وهذه المسألة لا تحتاج إلى ذكر، في أيام النبي كان وكيل فاطمة عليه السلام والذي يجمع الأموال ويعطيها لفاطمة صلوات الله سلامه عليها. بعد ذلك غصبت من الصديقة صلوات الله وسلامه عليها، كانت خطوبة من قبل الأول من قبل الثاني ومن قبل الثالث إلى زمان أمير المؤمنين، وفي زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين لم يرجعها، بقيت على الحال الذي كانت عليه في زمان الأول والثاني والثالث. ربما تسأل عن السبب، وهذا الكلام يحتاج إلى بحث لوحده، لكن أشير إلى رواية في طوايا الحديث لماذا لم يكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد أرجعها. فأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يرجعها إلى زمان معاوية، لما وصل الحكم إلى معاوية لعنة الله عليه سنة فدكا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن ابن أمية إذا وصل إلى الحكم ومعاوية إذا وصل إلى الحكم فإنهم يتخذون عباد الله خولا ومال الله دولا، وفعلا هو هذا الذي فعلوه. فمعاوية قسم فلكا بين ثلاثة، أعطى اسما ليزيد ابن معاوية لعنة الله عليهما، وأعطى قسما لعمر بن عثمان بن عفان، وأعطى قسما لمروان بن الحكم، وبقيت تحت يد هؤلاء إلى أيام خلافة مروان بن الحكم، استصفاها لنفسه أصبحت خالصة له، بقيت تحت سلطة مروان بن الحكم في أيام خلافته فأعطاها لولده عبد العزيز، عبد العزيز الذي هو والد عمر بن عبد العزيز، فأعطاها لولده عبد العزيز، عبد العزيز أعطاها لولده عمر، عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته أرجعها إلى الهاشمي، أرجعها إلى أبي الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. حجة الأمويون عليه، حديث طويل فيما بينهم وبين عمر بن عبد العزيز، وربما كثير من الناس وحتى على المنابر يذكرون أن عمر بن عبد العزيز أرجع فدفن
لكن ليس الحقيقة بهذا الشكل. الآن ترون كيف أن عمر بن عبد العزيز بأي طريقة أرجع فدكا إلى أولاد الزهراء عليه السلام. ربما كثير أيضا من الناس يمدحونه، يمدحون عمر بن عبد العزيز في رواياتنا الشريفة هكذا عن إمامنا سجاد صلوات الله وسلامه عليه وعن غيره من الأئمة، أن عمر بن عبد العزيز هو الممدوح في الأرض الملعون في السماء. يعني كثير من الناس شبها يمدحونه في الأرض، والمدوح في الأرض الملعون في السماء. اللهم لعن بني أمية قاطبة وهو من بني أمية. أليس نقرأ في زيارة عاشوراء هكذا؟ اللهم لعن بني أمية قاطبة. وأوضح صديق بني أمية هم خلفاؤهم، وهذا واحد من خلفائهم. وهذه مسألة سياسية، أرجع فدك إلى أولاد الزهراء، ومع ذلك كيف يحدثنا التأريخ عن إرجاعي فدك من قبل عمر بن عبد العزيز تحت هذا العنوان أن الأمويين ضجوا عليه؟ لأن ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز أبقى ملكية الأرض بنفسه، أعطى الهاشميين الكلام. وقد أعطى الحافظ، ولذلك بعد موته يزيد بن عبد الملك أخذها، وحتى لم يعطي الحافظ للهاشميين تحت خلفاء بني أمية إلى زمان مروان الحمار، أكثر خلفاء بني أمية المعروف بهذا الاسم مروان الحمار. وحمار واقع الحمار، لكن حينما نراجع كتب التاريخ بأي شيء لقب بالحمار، هم كلهم ألقابهم كانت ألقاب سخيفة، ألقاب مخنثة، وألقاب حقيرة. وفي كتب نفس أبناء العامة ألقاب الخلفاء ابتداء من الأول، من ابن أبي قحافة ابن آكلة الذبان كما هو مذكور في كتب التاريخ وفي كتبهم، ابتداء من ابن آكلة الذبان وانتهاء إلى خلفاء بني أمية والذين جاءوا من بعده. مروان الحمار هو حمار لأنه حمار قيل له حمار، لكن في كتب التاريخ ماذا نجد؟ يقولون قيل له الحمار لأنه قد بلغ 100 سنة، وكل من بلغ 100 سنة يقال له حمار. ولا ندري من أين جاء هذا القول، لكن النتيجة هذا موجود في الكتب. قالوا قيل له حمار لأنه بلغ 100 سنة، وكل من بلغ 100 سنة يقال له حمار. وجدت قولا آخر أنه إذا أفرط الإنسان في ذكائه قيل له حمار، ولا أدري من أين جاء هذا القول، أيضا لا أصل له في قواميس اللغة. يقولون لشدة ذكائه قيل له الحمار. كما نذكر يعني من أسماء الأسد، أليس مثلا من أسماء الأسد حيدرة من أسماء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه؟ أيضا في كتب الحيوان للدميري وأمثال الدميري، بعض الكتب التي تتحدث عن الحيوان من جملة أسماء الأسد أيضا يذكرون أبو حفصة لأنه من أسماء عمر بن الخطاب، ولا أصله في اللغة، لكن يحصرون الأسماء. النتيجة بقيت أبكا أنس الكلام عن ألقاب هؤلاء اللعناء، وإلا هو نفس هذا الكلام بحاجة إلى بحث مفصل. أردنا أن نبحث أن نقارن بين أسماء أهل البيت عليهم السلام في كتب أعدائهم، أي أسماء بأي أسماء وبأي أوصاف في كتب الأعداء، بغض النظر عن كتب المحبين. إذا أردنا أن نتابع أسماء وأوصاف وألقاب أهل البيت في كتب أعدائهم لا في كتب المحبين، في كتب أعدائهم لم نجد إلا الأوصاف الدالة على الكمال. في نفس الوقت في كتب أعدائهم أيضا إذا أردنا أن نبحث عن أوصاف وألقاب ونعوت أسماء أعداء أهل البيت الذين غصبوا حقوق أهل البيت صلوات الله عليهم، نجد أرذل الأوصاف وأحقر الأوصاف. إن شاء الله في الأيام الآتية المناسبات الآتية ربما أتناول هذا المطلب، أتناول الأوصاف التي جاءت في كتبهم من ألقاب وأسماء وأوصاف بالنسبة لخلفاء الجور والظالمين الذين ظلموا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال فبقيت كسلطة الأمويين إلى زمان مروان الحمار. مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية. جاءت الدولة العباسية، وأول العباسيين أول الخلفاء العباسيين السفاح، ومعروف بالسفاح. ولاحظوا هذه القضية، وإن كان يشط بالحديث في بعض الأحيان، لكن هذه المسائل لابد من الالتفات إليها. أنا قلت السفاح باعتبار هو المعروف التاريخ أبو العباس السفاح. أبو العباس السفاح بالقياس إلى المنصور وبالقياس إلى هارون لم يكن قد قتل أحدا من العلويين، وإنما ذبح الأمويين. المنصور قتل العلويين، هارون الهادي قتل العلويين، المهدي قتل العلويين، الهادي قتل العلويين، الرشيد، هذه الألقاب التي لقب بها أعداء أهل البيت، ونحن أيضا نذكرها لأنهم تعرفوا بهذه الأسماء. هؤلاء قتلوا أهل البيت عليهم السلام بشعب لهم أسماء ممدوحة. أما السفاح لم يقتل علويا قط، لأنه كان محتاجا لتأييدهم أول الدولة العباسية، وإنما ذبح الأمويين. والأمويون يعني العامة المخالفون تمكنوا من وصمه بهذه الصفة، إلى الآن لا يعرف إذا لم يقل عنه السفاح. قيل له السفاح أصلا لم يقتل علويا وإنما قتل الأمويين. الذين قتلوا أهل البيت، المنصور لقب بهذا اللقب الجميل، الرشيد لقب بهذا اللقب الجميل لأنهم قتلوا الأئمة، قتلوا أهل البيت فلقبوا بهذه الألقاب الجميلة. وهذا مصداق واضح قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لزرارة: إننا إذا مدحنا أحدا ذمه الناس، وإذا ذممنا أحدا مدحه الناس. وهذه الحقيقة إلى يومنا هذا، هذه الحقيقة ليس في أوساط المخالفين، هذه الحقيقة إلى يومنا هذا في أوساطنا نحن الشيعة، في أوساطنا نحن الذين ندعي الحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، بقيت تحت سلطة الأمويين كما قلت إلى زمن مروان الحمار عنة الله عليه وعلى آبائه، وانتقلت إلى العباسيين. السفاح أرجع فدكا إلى الهاشميين، أعاده إلى الهاشميين قبل قليل ولم يتعرض لأحد. بعد موت السفاح، المنصور بعد أن فعل ما فعل بالهاشميين وبأولاد النبي صلى الله عليه وآله أرجع فدكا. بعد المنصور جاء المهدي. المهدي أراد أن يحسن علائقه مع الهاشميين لضعف حكومته، فعاد فلكا إليه. جاء بعده الهادي، فالهادي اغتصب فلكا مرة ثانية، وبقيت تحت يد السلطة العباسية إلى زمان المأمون بعد ولاية العهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. المأمون أرجع سبكا إلى الهاشمية، إلى أولاد الزهراء، إلى ذرية الزهراء عليه السلام، وبقيت تحت أيديهم إلى زمان المتوكل. المتوكل اغتصبها، والمتوكل أعطاها لعبد الله البازيار، وكذا وهبها له نكاية للهاشميين، وهذا لم يكن أصلا عربيا، لم يكن قرشيا ولا هاشميا، نكاية للهاشميين، وكان من الأتراك، أعطاها لعبد الله البازيار. في كذا كانت هناك 11 نخلة زرعها النبي صلى الله عليه وآله بيده. كان الهاشميون في كل سنة في موسم الحجيج يجمعون هذا التمر من هذه النخلات التي زرعها النبي صلى الله عليه وآله، ويوزعونه على الحجاج، يقسمونه على الحجاج. وكان الناس بسبب هذه العملية، بسبب هذه الهدية، يحملون أموال طائلة للهاشميين. المتوكل لما أمر فدكا لعبد الله البازيار، وهذا عبد الله البازيار أرسل بشران بن أبي أمية الثقفي رحمة الله عليه إلى فدك وأمره أن يقطع هذه النخلة. وفعلا ذهب هذا عشران الثقفي وبنو ثقيف معروفون بعدائهم لأهل البيت، وذلك من أكثر القبائل التي ستحارب الإمام الحجة عليه السلام بنو ثقيف، هذا واضح في الروايات الشريفة، من أكثر القبائل التي تحارب الإمام الحجة وتعاند الإمام الحجة عليه السلام قبيلة بنو ثقيف. فهذا ذهب إلى مساكين فلك وقطع هذه صرمها من أصلها، ما إن رجع إلى البصرة حتى أصابه الشلل وبعد ذلك مات عن الله يعلم. تقريبا هذا آخر خبر في التأريخ يتحدث عن فلك، أنه إلى زمان المتوكل، المتوكل أعطاها لعبد الله البازيار وقطعت ظاهرا بقطع هذه النخلات رفعت البركة من هذه المنطقة ظاهرا هكذا، لأنه لا خبر بعد ذلك بفلك في كتب التاريخ، وإنما آخر شيء يذكر عن فلك أنها كانت تحت سلطة المتوكل، وأن المتوكل قد اغتصبها من أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صورة موجزة وإجمالية كانت في حاجة إلى تفصيل، لكن الوقت لا يكفي، لذلك صورة موجزة وإجمالية لتأريخ فدك ووقوع فدك تحت سلطة الخلفاء، تحت سلطة الظلمة والجائرين من أبناء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المسألة الأخيرة وبعدها أختم الحديث وأختم المجلس، التقط صورا من هنا ومن هناك من المحاورات التي دارت بين اللعناء بين الأول والثاني وبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وماذا كان يجري في تلك الأيام من المتناقضات. محاورات كثيرة وإنما أقتطف صورا منها. محاورة من المحاورات، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحتج على أبي بكر وعمر بعد أن طلبوا الشهادة، بعد أن طلبوا البينة من الزهراء على إثبات حقها في فدك، فقال له يا أبا بكر إنك تحكم فينا غير ما يحكم في المسلمين. قال وكيف؟ قال إن المسلمين إذا ملكوا شيئا الآن تحت أيديهم هل يطالبون بإقامة البينة على الذي تحت أيديهم أو لا؟ لماذا لا تطالب المسلمين بإقامة البينة على الذي تحت أيديهم؟ هذا كانت تحت يد الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. قال إني لا أطالب المسلمين لأنها تحت أيديهم. قال إذا كنت لا تطالب المسلمين إذا لم تطالب فاطمة بإقامة البينة؟ بأي شيء تطالب فاطمة بإقامة البينة؟ قال دع عنك هذا القول، هذه فدك للمسلمين وإن لم تقم عليها البينة فإنها تبقى من بيت المسلمين. قال له ما تقول في آية التطهير من أهلها؟ هل قد نزلت فينا؟ قال نعم نزلت فيكم. قال لو جاءك أحد وشهد عندك أن فاطمة قد فعلت الفاحشة شهدوا عندك بهذا تقيم عليها الحد؟ قال نعم أقيم عليها. قال إذن كفرت بحكم الله. قال وكيف؟ قال إن الله قد شهد لها بالتطهير وأنت تقدم شهادة العباد على شهادة الله، كما أنك فعلت معنا في الأمر الأول أنك حكمت فينا بغير حكم الله وبغير ما يحكم في المسلمين بذلك الحكم. أوراد كثيرة والتناقض واضح، لذلك في أيام عثمان بن عفان لما جاءت عائشة لعنة الله عليها وعليه، لما جاءت عائشة تطلب من عثمان حقها الذي كان يعطيه إياها أبو بكر وعمر حقها من المال، قال لها إني لا أجد شيئا يدل على ذلك لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما كان يفعله أبو بكر وعمر عن طيب نفس وأنا لا أريد أن أفعل ذلك. قالت إذن أعطني أنت من رسول الله. قال لها أولست أنت التي قد شهدت على أن النبي صلى الله عليه وآله قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ومنعت فاطمة من إرثها بشهادتك هذه، كيف الآن تطالبين بإرث النبي؟ ولذلك من هذه اللحظة بدأت عائشة تنادي أن اقتلوا نحفلا، لا كما يقول بعض المؤرخين وبعض الكتاب حتى في أوساطنا الشيعية من أن عائشة كانت قد رفضت الظن في زمان عثمان وأنها قالت اقتلوا نحفلا بعد أن بدأ عثمان يسلط أقرباءه آل أبي معيط وأرحامه على رقاب الناس. وإلا بعد هذا الكلام، بعد أن ردها ومنعها من المال الذي كان يعطي أبو بكر وعمر إياها، بدأت تنادي أن اقتلوا نعتلا، رجل يهودي كان في المدينة، فكانت تسمي عثمان لهذا الاسم، وكان معروفا منذ البداية كان يقال لعثمان نعتل، أن اقتلوا نعتلا فاقتضى، وكانت تخرج قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول إن قميص رسول الله لم يبلغ، يعني لم يتمزق، إن قميص رسول الله لم يبلغ، وهذا قد غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما هي ماذا تقول لنفسها وهي التي شهدت أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث، وجمعوا معها شهادة مالك بن أوس النضري، وكان معروف هذا إعرابي بدوي كان بوالا على عقبيه في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب أبو بكر، قال رفضت كلام فاطمة ورفضت شهودها وقدمت على كلامها كلام إعرابي لا يحسن شيئا يقول على عقبه. وهذا مالك بن أوس النضري الذي يذكرونه أنه قد شهد عند أبي بكر وعند عمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قال إنا لا نورث وإنا لا نورث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمير المؤمنين وقف في وسط الناس وقال من له دين على رسول الله فليأتني، فجاءه أناس كثيرون وكل شخص يدعي أنه كان له دين على رسول الله، وكان الأمير يعطيهم من دون دين من دون أن يطلب الدين، وهذا الخبر معروف. أبو بكر أيضا فعل نفسه نادى في وسط الناس أن له دين على رسول الله فليأتني، وجاء الناس إلى أبي بكر وبعض الصحابة قالوا إن لنا كذا وكذا على رسول الله، وأعطاهم من دون دين، ادعوا دعوى مع أنهم لا يملكون دليلا أو وثيقة على ذلك. هذا كانت تحت يد فاطمة ووكيل فاطمة كان فيها، وتصريح كتب المخالفين هذا المعنى واضح وصريح، يأتون يدعون على النبي وهو يعطيهم من دون دين. جابر بن عبد الله الأنصاري لما فتحوا بلاد البحرين وجاءوا بالأموال المغنومة من بلاد البحرين وضعوها بين يدي الخليفة، فجابر قال إن النبي صلى الله عليه وآله قد وهبني 3 حسوات من مال البحرين، يعني في زمان النبي قال إن بلاد البحرين ستفتح، جابر كان بجنب النبي فسأله شيئا فقال لك 3 حسوات من مال البحرين، فلما جاء جابر يطلب ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وآله قال لي كذا لم تكن منه البين، حسوله 1 حسوات من المال. شويل هذا إعرابي بدوي في واقعة الخندق لما كان المسلمون يحفرون الخندق وقف فيها تفصيل، لما وصلوا إلى أرض صلبة فاستنجدوا بالنبي صخرة كبيرة ما تمكنوا من قلعها، فلما ضرب النبي صلى الله عليه وآله ضرب حدث وميض ضرب من خلال الضربة 3 ضربات، وكلما يضرب يحدث شرار كثير من ضربة النبي وتكسرت الصخرة، كان يقول في الضربة الأولى إن الله أعطاني بهذه الضربة أعطاني ملك كسرى بالقيصر، كان يقول قصة معروفة مذكورة في كتب التاريخ في كتب الخاصة والعامة. شوي كان يسمع من جملة ملك كسرى ضمت المنابرة التي كان يحكمها المنابرة. فهذا شوي قال يا رسول الله هو نملكهم، يعني نملك المنابرة ونملك الأكاثرة؟ قال نعم. قال فإني أريد بنت النعمان.
يا صبي إني أريد بنت النعمان.
قال هي لك، أريد كرامة. هذه كانت معروفة بالجمال والصباحة في زمانها، كرامة بنت النعمان ابن المنذر.
قال أريد كرامة. قال هي لك. ومرت السنون وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشوال رجل غير معروف، رجل إعرابي، جاء الفتح العراق وحجة النساء ومن جملة المسبيات كرامة بنت النعمان ابن المنذر، وكانت على دين النصرانية. فشويل قال هي لي. كان حدث كبيرة في الأيام التي تحدث فيها، كانت في أيام شبابي، أما لما صبيت كانت عجوز هرم. قال هي لي.
قال لي رسول الله فأعطوها له من دون بينة. ولذلك هي بعد ذلك استخلصت نفسها من شويل أن أعطته المجوهرات التي كانت عليها، عقود الذهب التي كانت تلبسها، أعطته هذه العقود والمجوهرات فتركها شويل. فلم يطالبوا أحد ببينة، وإنما قالوا لك هذه حوادث كثيرة في التاريخ في أيامهم لممتلكات لم تكن
السيد المدعي، وإنما يأتي يدعي، وما إن يدعي ويقول هكذا قال لي النبي صلى الله عليه وآله،
حتى يعطوه من دون بين. أما فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لما جاءت
وعندها كتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالكتاب خرقوه ومزقوه وفعلوا ما فعلوا من هتك
حريم الزهراء صلوات الله وسلامه عليه.
فبالقليل قلت أنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
لم يكن أجل حدث في أيامه.
قلت هذا الكلام بحاجة إلى بحث،
لكن ذكرت لكم أنه في آخر الحديث أشير إلى رواية تتحدث عن السر في ذلك، رواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما سألوه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما لم يرجع تلك وأبقاها على الحال الذي كانت فيه أيام أبي بكر وعمر. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بين هذه الحقيقة، قال إننا إذا تولينا الأمر فإنا لا نبدأ بغلامتنا، نحن أولياء المؤمنين نبدأ بغلامة من أحبنا، نبدأ بغلامة أهل الإيمان ونرجع إليهم غلامتنا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيها أن يفعل ذلك، لأنه ما أراد أن يبدأ بهذا الأمر بنفسه الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام.
هذه الشواهد وهذه الحوادث التي
ذكرتها وهي مقتطفات من هنا ومن هنا، وإلا كل مسألة من هذه المسائل بحاجة إلى توقف وبحاجة لا بحث مفصل فيها، لكن الوقت لا يكفي. لكن هذه تعكس لنا صورة موجزة عن موقع السكن الجغرافي وعن مدى سعة بساتينها وعن الناتج والمحصول منها وعن الذي خطط فدكا وجبرائيل عليه السلام بجناحه، وعن قصة فتح فدك عن طريق المعجزة كما جاء في الخبر الذي ذكرته، وعن معنى فلك الواقعي الذي بينه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه حينما حددها من عدن إلى سمرقند إلى أفريقيا إلى سيف البحر مما يلي الجزر أرمينيا، معنى الذي ذكرته في الرواية التي أشرت إليها قبل قليل، وإلى تأريخ فلك
تحت سلطة
من الأول وإلى زمان المتوكل العباسي لعنة الله عليهم جميعا، كيف أنهم اغتصبوا حقوق بني الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، إلى هذه المقاطع المقتطفة
المحاورات التي دارت بين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبين أعدائه، وهذه المتناقضات الواضحة في أحكامهم وفي حياتهم وفي سيرتهم لعنة الله عليهم جميعا، هذه كلها
يكشف عن عظمة وعن شدة مظلومية فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا ما ذكروا هذه الأحداث وإذا ما ذكروا هذه الحوادث إذا ما ذكروا هذه الوقائع تبدأ عيونهم تتفطر دموعها شجيفة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدث المفضل عبد بن عمر والذي ينقل هذا الخبر يقول ذكر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذكر ما جرى على فاطمة حديث مفصل أنا أختصر الكلام الوقت لا يكفي ذكر ما جرى إلى فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام يقول فدمعت عيناه حتى ظلت لحيته بالدموع. بعد أن ذكر الذي جرى على فاطمة وكيف هتكوا حريم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة قال لا قرت عين لا قرت عين لم تبكي وقد ذكر عندها هذا الذكر. أي ذكر يقصد؟ يقصد ذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لذلك أحد أصحابه غاب عنه فترة من الزمن أحد أصحاب الإمام الصادق بعد مدة من الزمن دخل على الإمام الصادق. الإمام سأله أين كنت يا فلان أين كنت يا فلان؟ قال سيدي ابن رسول الله ولد لي مولود في هذه الأيام اشتغلت بهذا المولود. قال ماذا ولد لك؟ قال يا ابن رسول الله ولدت لي بنت. قال ماذا سميتها؟ قال يا ابن رسول الله جعلت فداك سميتها فاطمة. الإمام لما سمع هذا الاسم الشريف بدأت دموعه تجري على خده بدأت دموعه تتقاطر على لحيته الشريفة. قال يا فلان لا تضربها. الإمام حينما يقول هذه الكلمة بأي شيء وأي شيء تذكر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ قال يا فلان سميتها فاطمة لا تضربها، يا فلان لا تشتمها، لأن فاطمة قد ضربت، لأن فاطمة قد شتمت، لأن فاطمة قد علوها بالسياف، ضربوا خاصرتها بنعل السيف، فعلوا ما فعلوا معها، وتجرعت من الآلام، وتجرعت من الويلات، لست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذه الليالي الأخيرة من حياتها عليها أفضل الصلاة والسلام تنقل لنا كتب التاريخ والروايات، وهذه الرواية منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن جهز فاطمة وضعها في وسط الدار سيدي يا بقية الله أحسن الله عزاك عظم الله لك الأجر، ثم نادى بني حسن بني حسين بني زينب بني أم كلثوم هذا الوداع الأخير هلموا وتزودوا من أمكم. تراكض الحسنان أقبل إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه فألقى بنفسه على الجانب الأيمن من صدر الزهراء عليها السلام وألقى الحسين بنفسه على الجانب الأيسر من صدرها الشريف وهما يخاطبان الزهراء أما بحقنا عليك كلمينا. أبو عبد الله كان على الجانب الأيسر من صدرها أما بحقي عليك كلمينا دمعة في عيني المظلوم دمعة في عيني الغريب العبدان إمامنا
الله أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أشهد الله لقد حنت وعنت وأخذت يدها من الكفن وضمتهما إلى صدرها الشريف. حدت الملائكة بالبكاء، وإذا بالمنادي ينادي أمير المؤمنين من بطلان العرش: يا أبا الحسين ارفع الحسنين، فلقد والله أبكى يا ملائكة السماء.
سيدي يا صاحب الأمر، سيدي يا ابن رسول الله، لا تبشرنا أخبارك بالظهور، عيوننا على الدرب منتظرة، ولا زالت آلام أمك إلى اليوم، دماؤها خوارة إلى اليوم يا ابن رسول الله. سيدي يا بقية الله، أتغضى الجفون وعهدي بها على الظلم لا يعتريها الوتن، أتغضى الجفون وعهدي بها على الظلم لا يعتريها الوتن، سناك القضاء ولست الذي يقول لك الشيء إن قلتكم، سناك القضاء ولست الذي يكون لك الشيء إن قلت كن.
خادم اهل البيت شعر الاديب الاستاذ الحاج نادي شبان: اصدر البيئة اسرار الحكم وتصدر من عن بلا حكام، وباطرافه تشوف الرحمة وروح الوصفة أهب أرحام، راس الفتنة بعطر يهجم ويروع أمي وأيتام، بهاي العصرة بهاي العصرة أهد عرش الله، بهاي العصرة بهاي العصرة أهد عرش الله، وزرب الأركى من الإسلام وعلى نيل آلام، ضلع الزهرة يا زهرة يا سيدتي، ضلع الزهرة جنين وعيني ويا ستار نار وعطرة أمي من هالفتنة وهالعفراد من عز الهادي ذي المذهب جاري وناري بهالغدرات ولا حجاري تغر خيلتهب موصى ومسته في غايات تكفى بصبرا تكفى بصبرا وتيتي الهادي تكفى بصبرا تكفى بصبرا تكفى وتيتي الهادي ما تحرق صبر الخرقات ظل عزارات مظلومة وحجار مظلوم وانا وحسرة تموت الزهرة وانا وحسرة وصاحب الآن تموت تعيش ظل عين معلوم ولا تتهنى بحيل وتنام ظل عزارة ظل على الزهره دموع السيل تتلاو تتحى قد شيف لب ويا النكرة الله وجبريل تبني العترة تبني العترة العترة تحادر تبني العترة تبني العترة بارك الله بالمسامة غدرة حادر ما دام السبيل تضلير بحذر وشبو لا لتنكير ضلع الزهرة من ظهر الهج طابق